وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. والذي ذكروه من التقسيم إنما أوردوه تقسيما للعلم الحصولي، وإذ قد عرفت فيما تقدم. ذكرنا في الفصل الخامس أن العاقل ينقسم حسب تعقله إلى أقسام ثلاث: تارة عقل بالقوة، وتارة عقل بالتفصيل، وتارة عقل بالإجمال أو بمعنى البساطة. وقلنا أن المعلوم حصولا تارة لا يوجد منه فرد عند العاقل، فالعاقل فاقد لجميع المعقولات، يقال عقل بالقوة إلى المعقولات الحصولية. تارة له معقولات بالتفصيل مع التميز بينها، نقول له عقل تفصيلي بها. وتارة المعقولات الحصولية حاضرة لدى العاقل ولكن بنحو الإجمال، أي بنحو البساطة الشاملة لكل التفاصيل، فنعبر عن ذلك العقل بالعقل الإجمالي. خب، هذا التقسيم مشهور على لسان الحكماء ولا سيما المشائيون بناء على أنه تقسيم للعلم الحصولي، ولكن هذا خلاف مبنانا، لأنه ذكرنا أن كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري. فهل يمكن أن نذكر هذا التقسيم الثلاثي للعلم الحضوري أم لا؟ نعم، أيضا يجوز ذلك، ولكن يجوز هذا التقسيم مع الالتفات إلى مقدمتين. المقدمة الأولى هذه، وهي أنه نحن ذكرنا حسب الفصل الأول من هذه المرحلة أن حقيقة العلم حقيقة مجردة، سواء كان العلم معقولا عقليا أو معقولا خياليا أو معقولا حسيا. خب، هذه مقدمة مفروضة مما تقدم. مقدمة ثانية أنه أيضا أشرنا في حمل الحقيقة والرقيقة أن المعلوم له مرتبتان من الوجود. مرتبة الأولى أن كماله الوجودي موجود في ذات العلة، فإذا المعلول موجود في ذات العلة ولكن لا بوجوده الخاص بل بكماله الوجودي، فمنطوي كماله الوجودي في ذات العلة الذي كنا نعبر عنه بالحقيقة. وتارة نلاحظ المعلول بحسب مرتبته الخاصة ووجوده المتأخر عن وجود العلة ونعبر عنه بمرتبة الرقيقة. مع الالتفات إلى هذه المقدمة الثانية نأتي إلى التقسيم الثلاثي في العلم الحضوري. نقول تارة العالم في العلم الحضوري لم يحضر عنده أي شيء من الوجودات المجردة، سواء كانت عقلية أو مثالية أو حسية، فنسمي هذا العاقل وهذا العالم عالم وعاقل بالقوة، يعني بالنسبة إلى وجود المجردات أعم من الخيالية والعقلية والمثالية. تارة هذه الوجودات المجردة أي الصور العلمية حاضرة لدى العاقل ولكن تفصيلا، وهو ملتفت إليها كل واحدة منها على حده ومستقلا، هذا يكون علما بالتفصيل أو عقلا بالتفصيل. وتارة هذا العالم وهذا العاقل يعلم بهذه المعقولات وبهذه الصور المجردة ولكن بنحو الإجمال والبساطة، بحيث أن فيها كل التفاصيل ولكن ليس له التفات إلى كل واحد منها، مثل ما ذكرنا في السائل الذي يسأل العالم عن عدة مسائل والعالم عنده علم إجمالي بجميع الأجوبة وأجوبة تلك المسائل، إلا أنه بعد الجواب وبعد ذكر الأجوبة تدريجا يحصل له العلم التفصيلي بتلك الأجوبة. إذن عليكم السلام، هذا التقسيم يجري حتى في العلم الحضوري. والذي ذكروه من التقسيم إنما أوردوه أي الحكماء، لا سيما نظرنا إلى المشائين، لأن هذه التقسيمات غالبا بل لعله كلا مذكورة في كتب المشاء، وعلى رأسهم الشيخ الرئيس وعلي سينا رحمة الله عليه في كتبه الفلسفية. وإذ قد عرفت فيما تقدم يعني في الفصل الأول أن كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري، كان من الواجب أن تتلقى البحث بحيث أو تتلقى البحث بحيث ينطبق على العلم الحضوري، فلا تقفل وانطباق البحث على العلم الحضوري بيناه. وكذا فيما يتلو هذا البحث من مباحث العلم الحصولي، فإن كل ما يذكر للعلم الحصولي في الحقيقة هو لابد أن يتلقى ويطرح بشكل بحيث ينطبق على العلم الحضوري. الفصل السادس في مراتب العقل، أيضا من جملة التقسيمات التي ذكرها الحكماء المشاء في العلم الحصولي، قالوا أنه مراتب عقل الإنسان ودرك الإنسان عن وجوده أو عما سوى وجوده يمكن تقسيمها إلى أربعة مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العقل الهيولاني، والمراد من هذه المرتبة هي أن النفس خالية عن كل معلوم، ولكن فقط فيها استعداد وفيها قابلية لأن تقبل الصور المعقولة، ولهذا تسمى بمرتبة العقل الهيولاني من باب المشابهة بينها وبين المادة الأولى، كما أن المادة الأولى يعبر عنها بالهيولة أي القوة المحضة لا فعلية فيها من الصور، كذلك هذه مرتبة من العقل لا فعلية فيها من المعقولات. هذه مرتبة الأولى. هسه نعبر عن هذه المرتبة مثلا بوجود الإنسان في زمان كونه جنينا، حيث أنه في زمان كونه جنينا له نفس، ولكن نفس خالية عن جميع المعقولات. المرتبة الثانية التي تأتي وراء هذه المرتبة هي يعبر عنها بالعقل بالملكة، باعتبار أنه هناك قاعدة كلية ذكرت في محلها أن معلومات الإنسان بل كل إنسان تنقسم ابتداء إلى قسمين، معلومات بديهية ومعلومات نظرية، وكل واحد من القسمين ينقسم أيضا إلى قسمين، إلى تصورات وإلى تصديقات. قالوا القاعدة هذه أنه كل إنسان حسب العقل المودع فيه وحسب هذه الموهبة الإلهية أول ما يرتسم في نفسه من المعقولات هو صور وتصورات وتصديقات البديهيات. لماذا؟ لأن البديهيات بتحتاج إلى إمعان النظر، إلى مقدمات، إلى الاستدلال، إلى البرهان. بناء على هذا أول شيء الإنسان يدرك البديهيات تصورا وتصديقا، بعد ذلك ينتقل إلى النظريات حتى يستنتج من البديهيات تصور أو تصديق النظريات. ففي هذه المرحلة التي يعتقد أو يتعقل أو يدرك البديهيات يعبر عنها بالعقل بالملكة، ولهذا يقال أن فيها ملكة، ووجه التسمية بالملكة من باب أن تعقل البديهيات هي التي تجعل الإنسان أن يصل إلى النظريات. ولهذا في الحقيقة ملكة وشأنية وتحقق وقابلية النفس لفهم النظريات هو البديهيات. ولهذا المجنون لماذا لا يقال أنه لا يمكن أن نحكم عليه بالشيء؟ لأنه هو ترك البديهيات، لا يمكنها أن يدرك البديهيات، ولهذا النظريات لا يمكن أن تثبت في حقه، لأن البديهيات على أقسامها الستة إنها ما موجودة فيه، ولهذا بما أنه ما موجودة فيه ولهذا لا يمكن أن نحكم عليه بتكليفا وأمثال ذلك. هذا نعبر عنه بالعقل بالملكة. المرحلة الثالثة هو العقل بالفعل، وهو مرتبة تعقل النظريات واستنتاجها من البديهيات. هذا يعبر عن العقل بالفعل. بالفعل في قبال الثاني الذي كان بالملكة، يعني أن النظريات في العقل بالملكة من شأن النفس أن تعقلها، ولكن هنا عقلتها فصارت لها الفعلية. وهناك مرتبة رابعة هي أعلى مرتبة لعقل الإنسان لا يحصلها كل إنسان. هذه المراتب الثلاث هي شائعة عند الناس، ولكن المرتبة الرابعة وجودها في الخارج جدا عزيز وجدا قليل. المرتبة الرابعة هذه أن النفس حسب طاقتها وحسب قدرتها التكوينية تعقل كل المعقولات البديهية وكل المعقولات النظرية، ولكن بشرط أن تكون النظرية مطابقة لجميع الحقائق العلوية والسفلية، يعني لجميع الحقائق الموجودة في السماوات وفي الأراضين. وهذا كيف يتمكن الإنسان أن يصل إلى هذه المرحلة من العلم؟ وصوله مشروط بشرط، وهو أن النفس العاغلة تنصرف عن الاشتغال بالمادة وبالبدن. فإذا انصرفت عن الاشتغال من بالمادة وبالبدن وصارت كلها معقولة وعاقل والدارك تدرك هذه المعقولات المفصلة من البديهيات والنظريات في العالم العلوي أو في العالم السفلي. ولهذا يعبر عن بإصطلاحهم أنه يصبح عالما، ولكن عالم هو في واقعه عالم يضاهي ويشابه عالم العين والخارجي. يعني كأنما وجود النفس يكون مرآة لكل الحقائق الموجودة في عالم العلو والسفلي. بناء على هذا يسمى هذه المرتبة العالية بالعقل المستفاد. ووجه التسمية أن هذه المعقولات مستفادة من العقل الفعال. العقل الفعال على نظرية المشائين هو العقل المتوسط بين عالم العقل وبين عالم المادة، يعني هو آخر عقل بعده يوجد عالم المادة. وذلك العقل الفعال هو العقل المباشر لتدبير عالم المادة حسب نظريتهم. يقولون أن النفس إذا استفادت جميع هذه المعقولات من ذلك العقل الفعال يسمى بالعقل المستفاد، وهذا هو المرتبة الرابعة. ذكروا أن مراتب العقل أربعة، أحداها العقل الهيولاني، وهي مرتبة كون النفس خالية عن جميع المعقولات، وتسمى العقل الهيولاني لشباهته الهيول الأولى أي المادة الأولى في خلوها عن جميع الفعليات. وثانيتها العقل بالملكة، وهي مرتبة تعقلها للبديهيات سواء كانت من تصور أو تصديق. فإن العلوم البديهية عليكم السلام أقدم العلوم لدى البشر، لأن أول ما يدركه الإنسان هو الأمور البديهية لتوقف العلوم النظرية عليها، وهي لا تتوقف على شيء لكونها بديهية. لا مو متوقف على علوم اخرى، ولا يستلزم من ذلك التسلسل. لا اقدم عقول البشر، لا اقدم معلومات العقل البشري المعقولات، مو اقدم العقول المعقولات. وثالثتها العقل بالفعل، وهي مرتبة تعقلها للنظريات باستنتاج هذه النظريات من البديهيات. ورابعتها تعقلها أي تعقل العقل لجميع ما حصلته من المعقولات البديهية أو النظرية المطابقة لحقائق العالم العلوي أي السماوات والسفلي أي الأراضين، باستحضارها أي باستحضار النفس الجميع أو القوة العاقلة وتوجهها أي العاقلة إليها أي إلى تلك المعقولات من غير شاغل مادي. يعني إذا لم تشتغل النفس بالبدن وبما يرتبط من شؤون البدن الشؤون المادية، فتكون عالما علميا يعني فتكون هذه النفس العاقلة وهذه النفس العالمة عالما في الواقع، عالما علميا مضاهيا ومشابها للعالم العيني. كأنما إذا نريد أن نوضح المطلب بالمثال العرفي في عصرنا، كأنما الآن موجود هناك بعض الأفلام الكمبيوترية هي تكشف عن كل العالم، الكرة الأرضية بجميع تفاصيلها تدخل في الكمبيوتر. هذا الذي يرى الكمبيوتر كأنما يرى كل العالم. مثلا هذا الأطلس الذي موجود الآن في الكمبيوترات، أطلس العالمي، هذا الأطلس كل بلد، كل مدينة، كل قرية، كل شيء موجود في هذه الصفحة الكمبيوترية. هذا الإنسان يصبح هكذا كأنما عالم، ولكن عالم علمي لا عيني، يضاهي ويشابه العالم العيني، ولكن بهذا الشرط، من غير شاغل مادي. هذه العبارة من غير شاغل مادي فيها تفسيران. تفسير الأول أنه نقول من غير شاغل مادي يعني النفس ما دامت موجودة في البدن فلها اشتغال ما، أي شكل صورناها، حتى لا صورناها في غاية الكمال، مع ذلك ما دام هي متعلقة بالبدن فيها نوع من الاشتغال بالبدن. ولهذا من غير شاغل مادي، هذا إشارة إلى زمان الموت، يعني بعدما تنفصل النفس عن البدن كاملا ولا تتعلق بشاغل بمادي من الماديات، عند ذلك تكون عالما علميا مضاهيا للعالم العيني. ولكن خب حسب مرتبته الوجودية، كلما كانت النفس ذات كمالات معنوية في الدنيا بعد الموت يكون علمها علما أكثر ويكون مضاهيته للعالم العيني أشد. تفسير الثاني أنه نقول لا، مقصود السيد العلامة مو إشارة إلى زمان الموت، وإنما المقصود من غير شاغل مادي يعني أن النفس لا تكون مشغولة بالبدن، وإن كانت النفس بعد موجودة مع البدن. خب فهل يمكن أن نفرض أن النفس بعد لم تخلع من البدن ولم تنفصل عن البدن ولكن في عين الوقت غير شاغلة بالبدن؟ نعم يمكن فرض ذلك، كما قال الحكيم السبزواري رحمة الله عليه في تعليقته على الأسفار، هكذا قال، قال في حصول العقل المستفاد بالنسبة إلى كل المعقولات ما دامت النفس مشغولة بتدبير البدن خلاف، والحق حصوله إذ البدن يصير بالنسبة إلى بعض المتألهة كقميص يلبسه تارة ويخلعه أخرى. إذن بناء على نظرية الحكيم السبزواري رحمة الله عليه أنه ما كمان أن الإنسان يصل إلى هذه المرتبة من العقل المستفاد وهو بعده في قيد الحياة، غاية ما هناك شأنه إلى البدن يكون شأن قميص يلبسه تارة ويخلعه. إذن مثل هذا القميص الذي الإنسان يلبسه وأحيانا ساعات وأيام لا يلتفت إلى هذا القميص، البدن يكون شأنه في مرتبة العقل المستفاد شأن هذا القميص. على أي حال عبارة العلامة ذو وجهين، وإن نسب عند بعض المحشين والشراح للنهاية أن مقصده المعنى الأول يعني من غير شاغل مادي يعني إشارة إلى زمان الموت وعالم البرزخ، ولهذا ذكروا كلام الحكيم السبزواري كإشكال على العبارة، ولكن قد يقال أن سيد العلامة عبارته مطلقة أو ذو وجهين، يمكن أن نفسرها من غير شاغل ماديا بحيث إشارة إلى الموت وبعد الموت، أو من غير شاغل مادي حسب ما يبينه الحكيم السبزواري، فتكون نسبة البدن إلى النفس كنسبة الثوب والقميص إلى لابسه، فكما أنه يخلعه مرة أو يلبسه ولكن لا أثر له في شأنه وفي وجوده الخارجي بحسب تجرد نفسه، كذلك البدن يقع بهذه المرتبة. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، الفصل السابع في مفيض هذه الصور العلمية. طبعا لا بأس أنه هنا نشير إلى مطلب، أنه ما الفرق في بين البحث في الفصل السادس والفصل الخامس. احنا في الفصل الخامس هكذا عنوان البحث في أنواع التعقل، وذكرنا ثلاثة أنواع. هنا قلنا في مراتب العقل وذكرنا أربع مراتب. هناك فرقان. فرق الأول أنه مصب التقسيم في الفصل الخامس هو التعقل والإدراك، والتعقل والإدراك هو عمل العقل لا نفس العقل. نعم، وإن كان التقسيم يسري إلى العقل ولكن سرايته بالمجاز. العقل لا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عقل بالقوة أو بالتفصيل أو بالإجمال، وإنما تعقله وإدراكه تارة يكون بالقوة وتارة بالتفصيل وتارة بالإجمال. ولكن هنا في الفصل السادس المصب التقسيم وموضع التقسيم هو العقل. العقل ينقسم إلى أربعة مراتب، تارة عقل الهيولة وتارة بالملكة وتارة بالفعل وتارة بالمستفاد. الفرق الآخر هذا أنه في التقسيم السابق، يعني في التقسيم الذي تقدم فصل الخامس، كان بحثنا عن كيفية وجود المعقولات لدى العقل. نقول أن المعقولات تارة توجد لدى العقل بالقوة، يعني بعد لم تحصل فعلية لها، تارة بالتفصيل وتارة بالإجمال. أما هنا ليس كلامنا في كيفية حصول المعقولات لدى العاقل، كلامنا هنا في كيفية ترتب الحصول، يعني كيف تترتب بعضها على بعض والبعض الآخر على البعض الثاني والبعض الآخر على البعض الثالث. هنا كلامنا في المراتب الطولية للمعقولات، وأن المعقولات هل تأتي إلى النفس مرة واحدة أو يمكن تأتي عرضا أو أنها تأتي طولا. إذن في الفصل الخامس كان البحث عن كيفية ونحو وجودها لدى العقل، هنا بحثنا في كيفية ترتبها لدى العقل. ولهذا قلنا أول شيء العقل له مرتبة الهيولاني، بعد ذلك مرتبة الملكة أي حصول البديهيات، بعد ذلك يترتب حصول النظريات، بعد ذلك يترتب حصول جميع النظريات والبديهيات حسب المطابق الخارجي. إذن الفرق بين الفصلين أو بين البحثين واضح كاملا. الفصل السابع في مفيض هذه الصور العلمية، من الأبحاث التي طرحت في باب العلم أنه الصور العلمية بناء على ما ذكرنا سابقا هي صور مجردة، وعبرنا عنها بأن تجردها تارة تجرد عقلي وتارة تجردها تجرد مثالي. إن كانت الصورة العلمية من الصور العقلية فتجردها تجرد عقلي، وإن كانت من الصور الخيالية والحسية فتجردها تجرد خيالي. بناء على هذا، من يفيض هذه الصور العلمية للنفس؟ يعني وبعبارة أخرى، المبدأ الفاعلي لها أي شيء؟ هناك ثلاث احتمالات. احتمال الأول نقول أن مفيضها ومبدأها الفاعلي النفس، هي النفس بذاتها هي المبدأ الفاعلي. احتمال الثاني أن هناك موجود خارج عن وجود النفس وهو أمر مادي صار سببا لإيجاد هذه الصور العلمية في النفس. واحتمال الثالث أنه نقول هناك موجود مجرد خارج عن النفس، ذلك الموجود هو المبدأ الفاعلي. أما احتمال الأول بلا شك باطل. لماذا؟ لأن النفس شأنها بالنسبة إلى الصور العلمية هي القابلية، يعني هي القابل وهي المستعدة لتقبل الصور العلمية. لأنه ذكرنا سابقا في عدة موارد أن العلم حتى في المراحل السابقة أن العلم يختص بعالم التجرد، والعلم لا يتعلق بالمادة، ولهذا الموجود المادي الذي فاقد للتجرد لا يكون قابلا لتقبل الصور العلمية ولا يكون له علما حضوريا بشيء. بناء على هذا نقول أن النفس هي القابلة لإفاضة هذه الصور العلمية. حيثية القابلية هي حيثية الفقدان. لو كانت هي الفاعلة يعني لها حيثية الوجدان. إذا فرضنا فيها من جهة واحدة يعني بالنسبة إلى الصور العلمية لها حيثية الفاعلية والوجدان ولها أيضا حيثية القابلية والفقدان، وهذا جمع بين حيثيتين من جهة واحدة بينهما نسبة التناقض. ذكرنا سابقا في مرحلة القوة والفعل وهكذا في مرحلة الخامسة أحكام الماهية وفي بحث الصور والمواد قلنا مثلا المادة حيثيتها فقط حيثية القبول والفقدان، الصورة حيثيتها حيثية الوجدان والفعلية، لا يمكن أن نقول أن الشيء في الخارج هم فاعل وأيضا قابل، لا يمكن، جمع بين المتناقضين. ولهذا العقل من كل موجود خارجي في عالم المادة ينتزع حيثيتين، حيثية الفقدان وهي المعبر عنها بالمادة الأولى أو الثانية، وحيثية الوجدان وهي المعبر عنها بالصور النوعية الجوهرية. ولهذا التزمنا حسب التحليل العقلي أن كل موجود مادي في الخارج مركب من جزئين من المادة والصورة. فإذا إذا كانت النفس هي من جهة هي القابلة للصور العلمية ومن جهة هي مفيدة للصور العلمية، إذا شيء واحد حقيقي من جهة واحدة نلاحظ فيها حيثية الفقدان والوجدان وهو جمع بين النقيضين. إذا هذا الاحتمال الأول بلا شك باطل. نأتي إلى الاحتمال الثاني أن يكون مفيد الصور العلمية موجود مادي. نقول هذا الاحتمال قطعا فاسد لوجهين. وجه الأول أنه ذكرنا سابقا كرارا ومرارا حسب المناسبات المختلفة أن العالم الإمكان حسب مدرسة فضل المتألهين ومدرسة الشيخ الإشراق هي مركبة من ثلاث مراتب كلية. مرتبة الأولى عالم العقل، مرتبة الثانية عالم المثال، مرتبة الثالثة عالم المادة، وبين هذه المراتب نسبة الطولية يعني نسبة العلية والمعلولية. فمرتبة العالم العقل أشد المراتب لقربها إلى المبدأ الأعلى، ومرتبة عالم المثال دونها، ومرتبة عالم المادة دون عالم المثال. خبنا أن على هذا كل موجود مادي يقع مرتبة وجوده أضعف من مرتبة وجود المجرد، لأن المجرد إما مثالي فهو في عالم المثال أو عقلي فهو في مرتبة عالم العقل. خب والنفس إما لها تجردا عقليا وإما لها تجرد مثالي، لأن النفس على أي حال ليست أمرا ماديا، فكيف تكون النفس هي القابلة لإفاضة الصور العلمية والصور العلمية كما ذكرنا هي مجردة إما تجردا عقليا أو تجردا مثاليا، وهي تأتي من وراء أمر خارجي مادي أضعف وجودا ومرتبة وجودية من هذا المجرد، فإن هناك خرق لقانون العلة والمعلول، لأن العلة دائما لا بد أن تكون مرتبة وجودها أشد وأقوى من مرتبة المعلول. فكيف تقع الصور العلمية المجردة معلولا لأمر خارجي مادي؟ وبأجل ذلك الأمر الخارجي المادي الذي أضعف وجودا منها تقع في النفس، والحال أن النفس أيضا أمر مجرد. هذا وجه الأول. وجه الثاني أنه ذكرنا في نهاية المرحلة الثامنة في الفصل الخامس عشر في بحث العلل الجسمانية قلنا أن العلل الجسمانية والعلل المادية شأنها أنها لا تفعل في مفعولاتها وفي معلولاتها إلا بوضع خاص،
لفقرها لضعفها تحتاج إلى وضع مناسب. مثلا النار لا تحرق كل شيء بما هي وإنما تحتاج إلى شرائط أن تمس المحروق، أن لا يوجد مانع من الإحراق وهو الرطوبة أو الماء مثلا وأمثال ذلك. فإن العلل الجسمانية على الأقل تحتاج إلى وضع خاص، يعني إلى مكان خاص ومناسب لتأثير العلة في المعلول. الماء لا يسخن إلا إذا مس النار ووصلت الحرارة إليه، وإلا إذا كان الماء على 10 أمتار من النار النار لا تحرق الماء أو لا تسخن الماء. بلا شك لو بقيت النار أياما وليالي وسنين مع ذلك الماء يبقى على حاله ولا يتبخر من حرارة النار. بناء على هذا لو كانت الصور العلمية المجردة هي معلول الجوهر المادي، مفروض أن الجوهر المادي ذات وضع وذات مكان. الصور العلمية مجردة، وذكرنا سابقا أن المجرد لا مكان له لا وضع له، فكيف تفعل كيف يفعل هذا الجوهر المادي في الصور لإفاضة الصور العلمية على النفس؟ هو الجوهر المجرد الذي يعبر عنه بالجوهر العقلي. هناك جوهر عقلي المجرد عن المادة وآثارها، ذاك هو مفير الصور العلمية على النفس. هذا حاصل الاستدلال. الفصل السابع في مفيض هذه الصور العلمية، مفيض الصور العقلية الكلية جوهر عقلي مفارق للمادة عنده جميع الصور العقلية الكلية. هذه هي الدعوة، وذلك لما تقدم أن هذه الصور العلمية مجردة من المادة مفاضة للنفس فلها مفيض، وإلا إذا كانت هي ثابتة للنفس بدون الإفاضة من الغير أصبح كل إنسان عالما بالذات وعلمه علما ذاتيا، وأصبحت علوم البشر هي كلها على مستوى واحد، كما أن كل إنسان يملك عينا، كل إنسان يملك رجلا، يملك يدا أذنين ولسان وشفتين، كذلك كان كل إنسان يملك علما. والحال أن الصور العلمية أمر مفاض على النفس، النفس في حد ذاتها لا تعلم بشيء. ومفيض الصور العلمية إما هو النفس تفعلها وتقبلها معا، هذا احتمال الأول، وإما أمر خارج مادي، هذا احتمال الثالث، أو مجرد، هذا احتمال الثالث. أما كون النفس هي المفيرة لها أي لهذه الصور العلمية الفاعلة لها أي المبدأ الفاعل لها فمحال، لاستلزام كون النفس هي المفيرة كون الشيء الواحد وهو النفس الذي له وحدة حقيقية فاعلا وقابلا معا من حيثية واحدة. فاعلا يعني يملك حيثية الوجدان، قابلا يعني يملك حيثية الفقدان بالنسبة إلى الصور العلمية، فاجتمعت الحيثيتان في النفس الواحدة بالنسبة إلى الصور العلمية، وهذا جمع بين النقيضين، وقد تقدم بطلانه فيما ذكرنا سابقا في باب المرحلة الماهية وأحكامها وأقسام العاقل، هناك بالمناسبة تقدم هذا البحث مفصلا. وأما كون المفيض أمرا ماديا هذا هو الاحتمال الثاني، فيبطله أن المادي أضعف وجودا من المجرد، كما أيضا تقدم هذا المطلب خلال مناسبات متعددة، فيمتنع أن يكون المادي فاعلا للصور العلمية، والفاعل أقوى وجودا من الفعل لقانون العلة والمعلول، فإن العلة أقوى وجودا من المعلول. هذا وجه الأول. والوجه الثاني على أن فعل العلل المادية يعني فعل العلل الجسمانية مشروط بالوضع الخاص وبالمكان المناسب، وإلا العلل لا تؤثر في معاليلها، كما تقدم في الفصل 15 من المرحلة الثامنة. ولا وضع لمجرد كما اتضح من الأبحاث السابقة أن المجرد لا مكان له ولا يكون محدودا بالمكان أو الزمان في عالم المادة. فتعين أن المثير لهذه الصور العقلية جوهر مجرد عقلي هو أقرب العقول المجردة من الجوهر المستفيض، فيها جميع الصور العقلية المعقولة عقلا إجماليا أي بسيطا بلا تفصيل وتمييز، تتحد معه النفس المستعدة للتعقل على قدر استعدادها، فتستفيض منه أي من ذلك الجوهر المجرد ما تستعد النفس له من الصور العقلية. طبعا هذا الجوهر المجرد العقلي الذي يفيض هذه الصور العلمية على النفس يعبر عنه بإصطلاح الحكماء المشايين بالعقل الفعال، وهو العقل العاشر الذي يعتبر من العقول العشرة، وهو الحلقة الواصل بين عالم المادة وبين عالم العقل، يعبر عنه بالعقل الفعال أو العقل الإجمالي الذي هو فيه جميع التفاصيل ولكن بنحو البساطة لا بنحو التركيب. يبقى هنا شيء لا بأس أن نشير إليه، أنه هناك اختلاف مبنائيا بين السيد العلامة رحمة الله عليه وبين مدرسة المشاء في مسألة الصور العلمية، اختلاف بين صدر المتألهين وبين المشائين. ذكرنا سابقا أن المشائين كان يعتقدون أن الصور العلمية تنقسم إلى قسمين المجردة والمادية، فكانوا يعتبرون العقلية مجردة والحسية والخيالية مادية، وحلينا هذا الخلاف وقلنا أن جميع الصور العلمية مجردة. هناك أيضا مبنى آخر خلاف بين السيد العلامة وبين المشائين ولعله يقال بينه وبين صدر المتألهين. طبعا إذا لم نستفد هذا المبنى للسيد العلامة من كلمات صدر المتألهين، المعروف على لسان المشائين هذا البيان الذي الآن بيناه، أنهم يرون الصور العلمية مفاضل النفس، يعني أن الصور العلمية وجودات رابطة قائمة بالنفس، والنفس هو الوجود النفسي أو المستقل. إذن يعبرون عن الصور العلمية بالصور التي تفاض على النفس، يعني الصور العلمية ليس لها أي استقلال في الخارج، وإنما هي وجودات رابطة محضة مرتبطة ومتعلقة بالنفس ولها عين التعلق والرابط. هذا هو المعروف على لسانهم، لعله يقال أن صدر المتألهين يوافقهم. السيد العلامة يخالف هذا المبنى عليكم السلام ورحمة الله، يرى أن الصور العلمية في الحقيقة هي صور مجردة، سواء كانت مجردة مثالا أو عقلا، ولكنها وجودات مستقلة، ولها وجودات مستقلة، تلك الوجودات المستقلة حاضرة بوجوداتها المستقلة لدى النفس. إذن حضور الوجود المستقل لدى الوجود المستقل. الوجود المستقل الأول هو الصور العلمية التي حاضرة لدى النفس، والنفس أيضا وجود مستقل. ولهذا بعد على مبنى سيد العلامة رحمة الله عليه لا يمكن أن نعبر أنه مفيد الصور العلمية ما هو أو أي شيء المفيض، هل هو النفس أو الجوهر المادي أو الجوهر المجرد. إذا كانت هذه المجردات مجردات مستقلة بعد ليست هي مفاضة على النفس، هي لها وجودات مستقلة، لا بد أن نتكلم بهذا البيان، نقول ما هي علة إيجادها، أما ما هي علة إفاضتها على النفس لا لأنها لا تفاض على النفس. لازم الإفاضة أن نجعلها وجودات رابطة. هسه قد يقال أنه يستفاد من بعض كلمات المتألهين أنه يرى هذا المبنى أن المجردات العلمية مجردات مستقلة، ولكن حسب هذا التقسيم وحسب كلماته الأخرى أنه لا يوافق المشائين في هذا المبنى. إذن سيد العلامة رحمة الله عليه بناء على هذا الاستظهار ينفرد في هذا المبنى، ليس هذا المبنى من باب المتابعة لصدر المتألهين. طبعا هذا يحتاج إلى تحقيق في كلمات صدر المتألهين أنه هل يستفاد منه مبنى سيد العلامة أو مبنى المشائين. هنا يقع إشكال، الإشكال هذا أنه المعروف والمشهور على لسان المشايين أن مفيض هذه الصور العلمية جوهر عقلي مفارق للمادة وهو جوهر واحد. خب نقول الصور العلمية هي واحدة أو كثيرة؟ بل كثيرة بحيث لا تعد ولا تحصى، لأن العلم وجود غير متناهي، فالإنسان كلما ازداد علما ازداد صور علمية، كلما اتسعت وجوده اتسعت صوره العلمية. بناء على هذا لماذا لا نجعل لكل صورة علمية جوهرا مفارقا للمادة بصفة مبدئها الفاعلي؟ لماذا وحدنا في المبدأ الفاعلي وقلنا أن الصور العلمية على كثرتها وعلى تكثرها غير المتناهي فإن جميعها تتولد من جوهر عقلي مفارق للمادة واحد، وهو المسمى بإصطلاح المشائين بالعقل الفعال أو العقل العاشر؟ هم مفروض أن نجعل لكل صورة علمية حسب ماهيتها جوهرا مفارقا عقليا أوجد هذه الصورة أو أفاضها على النفس. ستقولون هذا يستلزم منه تكثر العقول، والحال أن العقول عند المشائين عشرة مو أكثر من العشرة. نقول هسه نجي ننوع الصور العلمية نجعلها تحت أنواع، فكل نوع من أنواع الصور العلمية له مبدأ فاعلي وهو جوهر مفارق للمادة. شنو المحذور في ذلك؟ ولماذا المشائيون جعلوا جميع الصور العلمية لدى البشر مبدأها الفاعلي عقل واحد وجوهر مفارق للمادة وهو واحد حقيقي أي العقل الفعال؟ هذا حاصل الإشكال، وأما الجواب فسيبقى. فإن قلت حب أن الصور العلمية الكلية بإفاضة الجوهر المفارق، يعني نلتزم بذلك، نعم لما تقدم من البرهان وهو البرهان الذي بيناه الذي أبطلنا فيه احتمالين وأثبتنا الاحتمال الثالث، لكن ما هو السبب لنسبة الجميع إلى عقل واحد شخصي وهو المسمى بإصطلاح المشائين بالعقل الفعال أو العقل العاشر؟ هل لا أسندوها أي الصور العلمية إلى عقول كثيرة مختلفة الماهيات بنسبة كل واحد من العقول من الصور إلى جوهر بنسبة كل واحد من الصور إلى جوهر مفارق غير ما ينسب إليه، يعني غير ما ينسب إلى غيره، يعني غير ما ينسب إليه غيره؟ خب فلهذا نقول كل صورة علمية لها جوهر مفارق. هل لا أسندوها أي الصور العلمية إلى عقول كثيرة مختلفة الماهيات بنسبة كل واحد من الصور إلى جوهر مفارق غير ما ينسب إليه غيره، أو بنسبة كل فريق وكل نوع من الصور العلمية إلى عقل غير ما ينسب إليه فريق آخر؟ فإذا إما ننوع في الجواهر المفارقة للمادة، وإما صرنا نلتزم كل صورة علمية ذات جوهر مفارق خاص. فما الدليل على التوحيد في المبدأ الفاعلي لجميع الصور العلمية؟ قلت الوجه في ذلك يأتي بحثه. والحمد لله رب العالمين.